ساقه الخبر رحمه الله عن رواية من بريدة بن حصيب وهو بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، وساق سنده عنه من قبل ولم يسق خبره الله أعلم. هذا يروى عن علي رضي الله عنه رواه الشافعي وغيره وأثبته بعضهم وأن له شبهة كتاب هكذا يقولون. والمجوس لا شك أنه تؤخذ من الجزية، ما في إشكال تؤخذ من الجزية، لكن لا تنبح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. هذا محل إجماع إلى ما خالف فيه أبو ثور رحمه الله في هذه المسألة، ولأجل هذا أنكر عليه رحمه الله بل شدد عليه ودعا عليه، قال كيف يخالف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو معنى واحد. فالمجوس تؤخذ منهم الجزية، ولأجل هذا قال عبد الرحمن معروف أنه أخذ منه أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، وجامعناه في البخاري عن كبير بن شعبة أيضا. أما عن سنه من سنة أهل الكتاب فأنا مراد سنه من سنة الكتاب يعني بشيء خاص، عن حديث ضعيف لا يثبت معضل رواه مالك المعضل. ولهذه هذا روى جابر بن عبد الرزاق غيره أنه لما قال سنه من سنة الكتاب غير نافح نسائهم ولا آت من ذبائحهم. نعم الجزية لي في خلاف في خلاف كثير من العلم. أما البر والنوبة فأهل الكتاب أهل الكتاب عندهم شرك، لكن شرك مقيد، ولجهل ميز الله أهل المسلمين الكتاب في آيات كثيرة كقوله تعالى من الذين اعتبروا من الكتاب والمشركين. أما عندهم شرك ولجهل قال عمر ليس يعني ليس شرك الأعظم أن تقول إن ربها عيسى، إن ربها عيسى وأن هذا من أعظم الشرك، لكن مراد أن أصل دينهم أن أصل دينهم التوحيد والإيمان، هذا هو أصل دينهم، ودخل عليهم الشرك بخلاف غيرهم من عبدة الأوثان وعبدة النيران وعبدة السلال وعبدة الأوثان وعبدة النيران، فإنه ليس أصل دينهم التوحيد، ليس أصل دينهم التوحيد إلا ما قيل من المسلم عندهم شبهة كتاب وما أشبه الله. فبأجل هذا قالوا إنهم عندهم إن أصل التوحيد ودخل عليهم الشرك، ولأجل أن المشركين بهذا الوصف وأن شركهم وأن كفرهم أعظم وأشد من قال إنها تؤخذ قد في هذه العلة. والمسألة فيها خلاف كما قلنا، ابن القيم رحمه الله بحث أول الأدلة في هذا كثيرة ومعلومة في معلومه ما نريد ان نطيل بذكرها. ومن قال انها تؤخذ احتج بهذا الحديث، احتج بهذا الحديث وان في عموم المشركين، وقال ان ايه الجزيه التي نزلت وان كان هو على سبب ياخذ المشركين، لكن لان الجزيه ما نزلت العام تسع سنه في عام تبوك، وقد اسلم عام المشركين ودخل اليهود واليهود واليهود قد عاهدهم عليه الصلاه والسلام ولم ياخذوا شيء لأنه قد عاهدهم قبل ذلك، ثم أخذ الجزية من كان موجودا من أهل الكتاب في ذلك الوقت.
باب ما جاء في الإقسام على الله. المعنى باب ما جاء في الإقسام على الله من التشديد، وأن ذلك ينافي كمال التوحيد الواجب، لأنه ينافي الأدب والإجلال لله سبحانه وتعالى، فكان لأجل ذلك محرما. وذكر مصنف رحمه الله الحديث الدال على هذا المعنى، وذلك أن الإقسام على الله إذا كان على هذه الجهة وعلى هذا الوصف فإنه لا يجوز. والإقسام مصدر أقسم يقسم إقساما إذا حلف، فإذا حلف وأقسم عليه سبحانه وتعالى باليمين، قال أقسمت على ربي، أو قال والله لا يغفر الله لفلان، أو قال والله لا يرزق الله فلانا، أو قال والله لا ينزل الله خيرا أو لا يدفع شيئا أو شيء أو شيئا من الأمور التي يقسم بها العبد فإنها التي يقسم بها على الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يجوز وهو محرم بأنه ينافي الأدب معه سبحانه وتعالى. وذلك أن الواجب هو الخضوع والاستكانة له سبحانه وتعالى لا الإدلال عليه، فالإدلال يكون بين المخلوقين أنفسهم والحلف بعضهم على بعض، فيحلف الرجل على صديقه ويحلف الرجل على زوجته وعلى ابنه وعلى أصحابه وما أشبه ذلك. أما الإقسام على الله فإن هذا لا يجوز، ولما كان الأصل فيه عدم الجواز بأوب المصنف رحمه الله وسكت عن الترجمة في بأن بوب قال باب ما جاء في الإقسام على الله ولم يذكر جوابها إشارة إلى التشديد في هذا أو إلى أن ينظر في الإقسام على الله، فإنه إن كان على هذا الوصف المذكور فإنه محرم، وقد يكون جائزا لكن في حال خاصة، قد يكون جائزا لكن في حال خاصة بأناس مخصوصين، في حال خاصة بأناس مخصوصين. والحال التي أشرنا إليها هي ما أشار يصنف رحمه الله في حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يعني في من سبق والله لا يغفر الله لفلان، كأنه رآه على ذنب عظيم واستبشع ذنبه واشتد عليه هذا الذنب فقال ما قال ونسي عفو الله ورحمته ومغفرته وأن رحمته وسعت كل شيء، فكان هذا سوء ظن وسوء أدب به سبحانه وتعالى. ولجه قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يظهر والله أعلم أن هذا يقوله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا بعثهما وجاء يوم القيامة وحضر في ذلك الموقف العظيم، ينكر سبحانه وتعالى على هذا القائل وهذا المتألي من ذا الذي يتألى علي، يعني من ذا الذي يحلف ويقطع بالقسم واليمين من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، يعني لفلان من الناس أو لفلان لهذا الشخص الذي حلفت عليه حلفت وقلت والله لا يغفر الله لفلان، من ذا الذي، من هذا الشخص وهذا الإنسان الذي يتألى عليه سبحانه وتعالى، إني قد غفرت له إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وذلك أنه تكلم بكلام عظيم أوجب إحباط العمل. وهذا الحديث الذي رواه مسلم له شاهد كما ذكر مصنف رحمه الله واختصره من حديث أبي هريرة، ولجهة قال وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عامل ومع هذا لم تنفعه عبادته هذه. قال أبو هريرة قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته، أو تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. فهذا الرجل رجل عابد لله سبحانه وتعالى، لكن هذه الكلمة أوبقت دنياه وآخرة، لأنه تكلم بكلام عظيم، كلام لا يجوز أن يقال. وكان هذا في عبادته التي في عبادته ليس على علم وليس على بصيرة فقال ما قال. وكثيرا ما يقع ممن يتعبد لله سبحانه وتعالى ويكون عنده قلة بصر وقلة علم في كلمات منكرة يقولها الرجل لزوجته ويقولها لولده ويقولها لجاره ويقولها لإخوانه وأصحابه، يقول كلمات لا يبالي بهن. كثيرا من الناس يقول أمثال هذه الكلمات أو ما يشابهها، قد يقولها على سبيل المزح أو على سبيل اللهو واللعب، ولا يبالي ولا يعظم الله سبحانه وتعالى، وذلك لجهله. وقد يكرر أمثال هذه الكلمات في اليوم مرات كثيرة بسخرية أو استهزاء أو ما أشبه ذلك مما ينافي الأدب معه سبحانه وتعالى في كل شيء من آياته سبحانه وتعالى. فإن أمثال هذه الكلمات قد توبق دنياه وآخرته. والقصة التي والحديث الذي حديث أبي هريرة الذي أشار يصنف رحمه الله رواه أحمد وأبو داود أيضا بإسناد جيد، أنه عليه الصلاة والسلام قال كان في بني إسرائيل، أو ذكر أن في بني إسرائيل رجلا عابدا، أو ذكر رجلين متواخيين، أو قال أخوين متواخيين، وكان أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مقصر، وكان يذنب أو يقع في بعض الذنوب، فكان ذلك الرجل العابد يقول له أقصر عما أنت فيه وابتعد عما أنت فيه وينهاه عما هو فيه. فقال أبعثت علي رقيبا؟ أبعثت علي حسيبا؟ فرآه يوما من الأيام على ذنب عظيم، فقال والله لا يغفر الله لك. والذي يظهر الله أن الذي في حديث جندب هو المذكور في حديث أبي هريرة، والله لا يغفر الله لك. قال خلني وربي ذلك الرجل، كأنه على تقصيره لديه من العلم والفهم ما ليس لهذا الرجل العابد، ولهذا نجا بعلمه وذلك هلك بجهله. فقال الله سبحانه وتعالى لهما، قال من ذا الذي يتألى علي، أو قال أين ذلك الرجل يتألى علي، ثم قال إني قد غفرت له وأحبطت عملك، نحو من حديث جندب هذا رضي الله عن الجميع. في هذين الخبرين أن الإقسام عليه سبحانه وتعالى على هذا الوصف لا يجوز، وقد أشرنا إلى شيء من هذا فيما من سبق عند قوله عليه الصلاة والسلام من سأل بالله فأعطوه، وأشرنا إلى مسألة الإقسام على الله. والإقسام على الله على ما جاء في هذه الأخبار لا يجوز إذا كان على هذه الجهة وهذا الوصف، فإنه لا يجوز وهو محرم. ويمكن أن يكون الإقسام على الله على ثلاثة أنواع. الأول إقسام بمعنى الحجر والمنع على الله سبحانه وتعالى، يقسم على الله بمعنى أن يقطع ويحجر عليه سبحانه وتعالى بوقوع ذلك الشيء، فيقول والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يعطي الله فلانا خيرا، والله لا يرحم الله فلانا، والله لا يفعل الله كذا، على جهة الحجر والمنع، فكأنه يأمر الله سبحانه وتعالى وكأنه يتصرف في عباد الله بأمر هو منعا وحجر عليه سبحانه وتعالى. ولا شك أن من قاله على هذه الجهة وعلى هذا الاعتقاد فهو ردة وكفر. ويمكن، وقول أبي هريرة وما جاء عن أبي هريرة قال أوبق دنياه وآخرته، يدخل فيه هذا الصنف، لأنه إذا عمل هذا حبط إذا حبط عمله حبط عمله إلا أن يتوب. هذا محل خلاف، هل إذا تاب أو هل حبط العمل بمجرد الردة أو بالموت عليها، محل خلاف. فالمقصود هذا النوع الأول، هذا النوع الأول. النوع الثاني من الإقسام على الله أن يقسم على الله من باب الإعجاب والفخر بنفسه، يرى نفسه عابدا ويرى نفسه مجتهدا في العبادة ويرى لنفسه ويرى أنه أهل لمثل هذا الأمر، فيقسم على الله في أشياء ويحلف على الله في أشياء، والله يفعل الله كذا، والله ينزل الله كذا، والله يقع كذا، والله لا يفعل الله كذا، على سبيل الإعجاب والفخر لا على سبيل القطع بذلك، لكن هو يظن أن الله سبحانه وتعالى يصدقه ويوقع ما أقسم به لأنه أهل لذلك، عجبا وفخرا بنفسه، عجبا وفخرا بنفسه وبعبادته. فإن هذا محرم. وعليه حديث جندب هذا وحديث أبي هريرة في ذلك الرجل الذي قال مثل هذا إعجابا بنفسه واستحقارا بغيره من عباد الله ممن وقع في ذنوبه. فهذا الرجل لأجل غروره ولأجل احتقاره لغيره وانخداعه بعبادته قال مثل هذا، قال مثل هذا. فهذا النوع محرم ولا يجوز. النوع الثالث من الإقسام إذا قاله من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وحسن الرجاء فيه سبحانه وتعالى مع ذم نفسه واحتقاره لنفسه، لكنه يقسم عليه سبحانه وتعالى من باب حسن الظن في محل حاجته إلى مثل هذا، إذا نزلت به بلية أو مصيبة أو احتاج إلى مثل هذا، إلى مثل الإقسام، فيقسم عليه سبحانه وتعالى حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وأن الله ينصر عباده وأن الله يجيبه في محل السدائد والكرب. فلأجل هذا قد يقسم ويعلم أنه ليس أهلا لمثل هذا وأن الله سبحانه هو المالك وهو المتصرف، لكن قاله من باب حسن الظن وحسن الرجاء بأن الله يفعل ذلك لا على سبيل الفخر والظن والعجب ولا على سبيل القطع، بل هو مع ذلك يذم نفسه ويحتقرها، وأن الله لو لم يوقع ما أقسم عليه فإنه على ما هو عليه، بل لا يزداد إلا عبادة وطاعة وذما لنفسه واحتقارا لها. فهذا النوع الثالث من الإقسام هو الذي جاءت فيه الأخبار في الإقسام على الله في بعض الأحوال، وهو الذي جاءت فيه الأخبار في الإقسام على الله في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف أو متضعف، على روايتين، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره. وفي لفظ، وهذا حديث البخاري، وفي لفظ عند الترمذي: رب أشعث أغبر مدهوع بالأبواب لو أقسم على الله إلى بره. وفي لفظ: أشعث أغبر ذي طيبين لو أقسم على الله إلى بره. وذكر أن منهم البراء، أن منهم البراء ابن مالك. فهذا هو من الصنف الثالث الذين يقسمون على الله. ومنه أيضا ما جاء في حديث، في حديث أنس مالك في الصحيحين، أن الربيع، أن أخت الربيع بن النضر، أو أن الربيع أخت النضر، كسرت ثنية جارية فقالوا لأهل الجارية: خذوا الدية فأبوا إلا القصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنيتها. قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. كتاب الله يعني كتاب الله يأمر بالقصاص. فعند ذلك عفى القوم وسمحوا ورضوا بالعرش بالدية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. ولأجل هذا قاله أنس بن النضر على سبيل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يلهم أولئك القوم العفو ويلهمهم الصفح ويقبلوا بالدية ويعفو عن الربيع. وبالفعل وقع ما ظنه رضي الله عنه، والذي قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، يعني لا أبر قسمه. فهذا هو الإقسام الجائز، لكن لا يكون إلا لأناس مخصوصين. والذي يتتبع الأخبار يظهر له أن هذا الإقسام لا يكون إلا في أحوال خاصة، ليس في كل حال، إنما في أحوال خاصة، إما في حال شدة من ظلم أو ما أشبه ذلك، في حال الجهاد مثلا إذا اشتد أعداء الله أقسم على الله في ذلك الموطن، ولأجل هذا قالوا للبراء: أقسم على ربك، أقسم على ربك. ولا يمكن لإنسان أن يدعيه وأن يقوله. ولهذا الصحابة رضي الله عنه في ذلك الموقف على جلالتهم وعلى فضلهم لم يدع أحد منهم ذلك المنصب، ولم يقدم على مثل هذا أن يقسم، بل قالوا كأن البراء كأنه فهموا أنه خاص بالبراء، ولأجل هذا قالوا له: أقسم يا براء، لما علموا من الحديث الوارد فيه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: منهم البراء ابن مالك. فهذا هو ما أشار يصنف رحمه الله. ومما يتعلق بالبحث في هذا الإقسام على الله بالذوات، بذوات الأنبياء الصالحين، والإقسام على الله بتربة فلان، والإقسام على الله بالشيخ فلان، بالولي فلان، هذا كله محرم ولا يجوز. إذا كان القسم بهم محرما فكيف الإقسام بهم على الله؟ فالإقسام على الله يقول: أقسم عليك مثلا بالولي فلان أو بتربة فلان أو بالشيخ الفلاني أو بالولي الفلاني، إن هذا أمر محرم ولا يجوز. وإذا كان القسم الحلف به أمرا محرما فالإقسام به على الله أشد وأشد في التحريم. أو يقسم على الله، أو يقسم على شخص بشخص، يقسم على رجل من الناس يقول: أقسم عليك بتربة فلان أو بالولي الفلاني، كما يقع ذلك من كثير من المبتدعة، لأنه يظن أنه من أقسم بفلان فإنه لا يمكن يرد قسمه، فأقسم عليه بفلان، فإن هذا لا يجوز. ومنه أيضا القسم بغير الله، القسم بغير الله، بخلاف سؤال الله بذوات الأنبياء والأولياء، فإن هذا السؤال بذوات الأنبياء والسؤال بذوات الصالحين أيضا هو بدعة ولا يجوز على الصحيح، لكن ليس كالقسم بهم. ولأجل هذا أشبه على ولأجل هذا لما اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس ظن جوازها وظن أنه لا بأس بها وظن أنه لا بأس بها، فإنها أيضا لا تجوز السؤال بذوات الأنبياء و وبرواة الصالحين أو ما أشبه ذلك، لكن ليس كالإقسام. الإقسام أشنع وأشد، لهذا ذهب بعضهم إلى جواز السؤال برواة الأنبياء والاستشفاع برواتهم في بعض الأحوال، كما قال بعض أهل العلم إن صح الحديث في ذلك الرجل الذي لما في حديث ذلك الرجل الأعمى